بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. لا زلنا في الوجه السابع من اوجه الطعن في الرواة، وهو المخالفة. وكنا أخذنا فيما مضى الحديث المضطرب، وأنه إذا وقعت المخالفة في بعض الصور يكون مضطربا. ما ضابط الحديث المضطرب؟ فلا بد في أن يتوفر من هذا التعريف عدة أمور. الأمر الأول ما هو في المضطرب؟ أن يكون في اختلاف على عدة أوجه، وأيضا أن تكون متقاومة. ما معنى متقاومة؟ أي كلها قوية، لا يمكن أن يرجح بعضها على بعض، لا يمكن الجمع بينها. فمثل هذا غالبا يكون مضطرب. هل الاضطراب خاص بالإسناد أو بالمتن فقط؟ الأغلب أنه إيش؟ في الإسناد. وقد يقع إيش؟ وقد يقع في المتن. وهل يقع في الإسناد والمتن؟ نعم، بكثرة يقع في الإسناد والمتن. أما وقوعه في المتن فقط دون اختلاف في الإسناد فهذا إيش؟ نادر جدا. والأمثلة التي ذكرت ذكر فيها أيضا اختلاف في أسانيدها. مثل ماذا مثلنا الاختلاف في المتن دون الإسناد؟ نعم، مقدام. مقدام بن معدي كرب. نعم، ما هو؟ للشهير 6 خصال. ففي بعض الطرق ذكرت كم؟ 6، وفي بعضها 7، وفي بعضها 8، وفي بعضها 9. ولكن قد وقع في بعض طرقه اختلاف في أسانيده. حديث فاطمة بنت قيس عند الترمذي: ليس في المال حق سوى الزكاة. وعند ابن ماجه: إن في المال حقا سوى الزكاة. ثم أخذنا المصحف. ما هو الفرق بين المصحف والمحرف عند الحافظ رحمه الله؟ ما كان بالحروف فهو مصحف، وما كان بالشكل فهو محرف. وكثير من أهل العلم يطلقون المصحف والمحرف على الجميع. التصحيف أين يقع؟ يقع في الإسناد ويقع في المتن. وذكر الحافظون أنه أكثر ما يقع في المتون. من يذكر حديث تصحف متنه؟ ذكرنا عدة أحاديث مما تصحفت على بعض الرواة. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تصحف على بعض الرواة. ما فعل البعير؟ احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صحفه ابن لهيعة إلى إيش؟ احتجم. وما معنى احتجر؟ أي اتخذ له إيش؟ حجرة، لأنه لما اعتكف. وكذا غيره. وقد يقع في الأسانيد. ما سبب التصحيف؟ عن ماذا ينشأ التصحيف؟ إما عن نظر وإما عن سمع. لا يقال ضعف، يعني بصر يقرأ خطأ ولو كان بصره حادا، لكن يقرأ خطأ. أو إيش؟ يسمع خطأ، فبعد ذلك يؤدي به إلى التصحيف. هل التصحيف خاص بالألفاظ أو قد يكون في المعاني؟ قد يكون حتى تصحيف المعنى يكون يروي اللفظ صواب ويصحف إيش المعنى. مثل ماذا؟ صلى النبي إلى عنزة صحفه من؟ ماذا قال؟ إلى جهة بلدهم وقبيلتهم. صحفه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي. طيب وصلنا هنا إيش؟ نقرأ اليوم الكلام على الرواية بالمعنى واختصار الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. سيأتي ذكر المسألتين في هذا الموضوع. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، جمهور أهل العلم على الجواز، لكن بشروط سيذكرها هنا. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، يعني كأنهما خبران مستقلان، أو يدل ما ذكره على ما حذفه. طيب اختصار الحديث ذكر الحافظ رحمه الله بهذين الشرطين المذكورين هنا. الشرط الأول أن يكون الذي يختصر عالم، لا يكون جاهلا، الشرط الثاني أن يكون الذي يحذفه لا تعلق له بما إيش؟ بما يبقيه. بعض الأحاديث ممكن اختصارها تقطع، كمثلنا لكم فيما سبق بحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هل يجوز مثل هذا الحديث اختصاره؟ لأن كل فقرة ستصير عبارة عن إيش؟ كأنها حديث مستقل. لعن الله من ذبح لغير الله ويسكت، أو لعن الله من غير منار الأرض، فمثل هذا يجوز. فبهذين الشرطين يجوز اختصار الحديث، أن يكون الذي يختصر عالما، والشرط الثاني أن يكون الذي يحذف لا تعلق له بما ذكر. فإذا توفر هذان الشرطان جاز الاختصار كما قال القاضي عياض، وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة، وعليه صنف المصنفون كتبهم. على إذا توفرت فيها الشروط على عامة الناس، وهو مذاهب الأئمة رحمهم الله، وعليه صنفوا كتبهم كما في إكمال المعلم للقاضي عياض الأول 94. ما موضوع إكمال المعلم؟ مشهور، شرح صحيح مسلم. المعلم لمن؟ المعلم للمازري، شرح جزء من صحيح مسلم ولم يكمله، فجاء القاضي عياض وكمله بكتاب إكمال المعلم. قال: أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. إن رب حديث فيه استثناء أو فيه شرط أو فيه صفة لا يتبين معنى إلا بذكره فهذه يتيش يحذفها ولا يذكرها فهذا لا يجوز، واجب ذكر ما يتم به المعنى. واضح إن شاء الله اختصار الحديث. جماهير أهل العلم والأئمة وعلي صنفوا على الجواز بهذين الشرطين. قال وأما الرواية بالمعنى، يعني يروي بغير اللفظ يروي بالمعنى. وقبل أن نقرر بالمعنى، هذا الخلاف في هل تجوز أو لا تجوز مع اتفاقهم على أن الأفضل الرواية بالألفاظ، هذا اتفاق لا خلاف بين أهل الحديث أن الأفضل والأولى والأحسن أن يروي الأحاديث بألفاظها، كما نقله القاضي عياض أيضا في كتابه الإلماع، نقل اتفاقهم على أن الأفضل أن يؤدي بالألفاظ المسموعة. طيب لكن هل يجوز الرواية بالمعنى؟ فالمسألة لها صورتان، أفضلية وجواز. الأفضلية ما هو الأفضلية؟ أداء الحديث بلفظه بلا خلاف. الجواز هل يجوز الرواية بالمعنى؟ فيه خلاف. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، أكثر أهل العلم وجماهير أهل العلم على الجواز، حتى قال بعضهم يكاد أن يكون إجماعا على جواز الرواية بالمعنى، ولكن ليس مطلقا بشروط قيدوها، لابد من توفر هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها وما يحيل المعاني، أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها وما يحيل المعاني. ما معنى مقاصد الألفاظ؟ تعرفون العموم والخصوص، وهذا مجمل وهذا مبين وهذا يفيد الوجوب وهذا يفيد الاستحباب، هذه مقاصد الألفاظ وماذا يقصد بها، لا بد أن يكون عالم بهذا مجمل والمبين والعام والخاص وهكذا الظاهر والمؤول، لا بد أن يكون عالم بها. فهذا الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها وبما يحيل المعاني، أي ما يغير المعاني. أما إذا لم يكن عالما فقد نقل القاضي عياض الاتفاق على حرمة الرواية بالمعنى في هذه الحال، إذا لم يكن عالما بالألفاظ فبالاتفاق يحرم عليه الرواية بالمعنى، والاتفاق منقول في كتاب الإلماع، أو نعم في إكمال المعلم، نعم ليس في الإلماع، في إكمال المعلم الأول 95. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الحديث متعبدا بلفظه، ألا يكون الحديث متعبدا بلفظه، لأن بعض الأحاديث يقول لفظه إيش متعبدا به، كألفاظ الأذان الآن، هل يجوز الإنسان يروي حديث الذي جاء في الأذان بالمعنى؟ الله أكبر الله أكبر، يقول الرحمن أكبر العزيز أكبر، معنى واحد أو لا؟ معنى واحد، لكن هذا اللفظ إيش متعبد به، لا يجوز تغييره. أشهد أن أحمدا رسول الله، أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش لا يجوز هذا. وهكذا أذكار الصلوات، سبحان الله والحمد لله، لا يأتي يقول سبحان الرحمن، سبحان الرحمن 33، والحمد للعزيز 33، هذا لا يجوز لأنها ألفاظ متعبد بها. ومن باب الفائدة كل الأذكار ألفاظها متعبد بها، كل الأذكار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رد على من؟ على البراء رضي الله عنه لما قال له وبنبيك الذي أرسلت، ماذا قال البراء؟ قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت. لماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه؟ لأن هذا اللفظ متعبدا به، لفظ ذكر من الأذكار، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث مما ذكروه في جواز رواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور، أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور، يكون اللفظان يدلان على شيء واحد مثل جلس وقعد، معناهما واحد أو لا؟ معناهما واحد. وجاء وحضر ونحوها. فكم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط مما ذكروا لجواز رواية الحديث بالمعنى. فإذا كانت في هذه الشروط فجماهير أهل العلم على الجواز. تكلم القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع على هاتين المسألتين بكلام موسع وكلام طيب، ونقل من خالف الذي يريد مراجعته صفحة 174 وما بعدها. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم، لأن ما هي حجة من قال بجواز الرواية بالمعنى؟ لهم حجج سدلوا بها، ذكر الحافظ هنا حجة من هذه الحجج وهي أقوى حججهم أو من أقواها. قال ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. ومراد بالشريعة أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني القرآن. وأما ألفاظ القرآن فهل يجوز أن تغير إلى غير العربية؟ لا يجوز، لكن معانيه يشرح للعجم معاني القرآن بلغتهم، وكذلك يشرح لهم معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم. قالوا من أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هذه حجة واضح، هذا يقولني يجوز تغيير معاني يعني شرح الشريعة للعجم بلغتهم التي ليست عربية، وهذا جائز بإجماع أهل العلم. فإذا كان هذا جائز فجواز الرواية بالمعنى من باب أولى، لأنه ما زال في اللغة في اللغة العربية. هذه حجة من حججهم. وأيضا من حججهم التي استدلوا بها قالوا القرآن نزل على 7 أحرف، القرآن نزل على 7 أحرف. وما المراد بالسبعة الأحرف التي نزل بها القرآن؟ ها؟ القراءات. نعم، ليست القراءات إنما هي اللغات. نعم أحسن، لغات من لغات العرب، نزل على 7 لغات من لغات العرب. وقراءة القرآن بأي وجه من هذه الأوجه جائزة. أن القرآن نزل على 7 أحرف، وقراءته بأي حرف من هذه الأحرف جائز. فإذا كان هذا في القرآن فالحديث من باب أولى. طيب، هل الآن بقي للإنسان أن يقرأ بأي حرف إن شاء؟ ها؟ قد عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على لغة من؟ لغة قريش، وكادت الأمة أن تختلف. فجاء زيد بن ثابت فقال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة لا يختلفوا في القرآن، فأخذ المصاحف كلها وأبقى المصحف الذي نزل بلغة قريش ونسخ منه بنسخة وأرسلها إلى كل البلدان. وقد كان ابن مسعود يقرأ بعض القراءات بلغة هذيل، ليسجننه حتى حين، حتى حين يقرؤون حتى حتى. وجاءت هذا القراءة على ابن مسعود وكان عمر ينكر عليه، وأيضا كان ابن مسعود وأبو موسى يقرؤون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. ويقول هكذا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد زمن عثمان فصار الناس على المصحف الإمام الذي سمي بالمصحف الإمام، وهو الذي كان بلغة قريش. هذا أيضا من حجج من قال يجوز الرواية بالمعنى. واضح الحجة الثانية يعني الاحتجاج بالقرآن، وأن هذه الأوجه السبعة كانت جائزة، فإذا جازت فالحديث من باب أولى. ومن حججهم أيضا ومما استدلوا به على جواز الرواية بالمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون الحادثة الواحدة والمعنى الواحد بألفاظ مختلفة، كانوا ينقلون المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، فهذا يفسر لنا أنهم كانوا إيش ربما رووا بالمعنى. وتعرفون حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الطيرة، قال في الحديث أو كما قال رسول الله، ذكر ما قال له، قال والله ما شتمني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله. وبعضهم ذكر هذا، قال الأحسن أن الإنسان إذا لم يكن متقنا لللفظ وروى بالمعنى إذا ذكر يقول بعده إيش أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن وأسلم حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله جازما به، بل يقول أو كما قال. أما إذا كان يحفظ لفظه فلا بأس. واضح إن شاء الله. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز الرواية بالمعنى إذا توفرت هذه الشروط، وعليه جماهير أهل العلم، وهو الذي نقل عن مالك والشافعي وأحمد بالشروط المعتبرة، ونقل عن مالك أيضا المنع، منع الرواية بالمعنى. قال القاضي عياض يحمل كلام مالك في المنع على الاستحباب، ما نقل عن مالك بمنع الرواية بالمعنى محمول على الاستحباب لا على الوجوب، أي أنه الأولى والمستحب والأفضل إيش أن يروي باللفظ، وهذا كما سمعتم إجماع من أهل العلم كما سبق، إنما الخلاف في الجواز. بقي هنا تنبيه، يعني الرواية بالمعنى جاز. الآن هل الكتب التي صنفت و نقلت إلينا على ما هي عليه، هل يجوز الصغير منها والرواية بالمعنى؟ الآن مثلا حديث في صحيح البخاري، هل يجوز إنسان أن يأخذ حديث من البخاري وينقله بمعنى؟ لا يجوز هذا، إنما هذا كان في الزمن الأول في عصر الرواية لمشقة الحفظ على بعضهم ولتعسر الحفظ. وأما هذه الكتب قد استقرت، ولو جاء كل إنسان يروي بالمعنى لفسدت هذه الكتب وتغيرت النسخ. مثلا صحيح البخاري هذا يطبع بلفظ والآخر يأتي يطبعه بمعاني، بدل جاء يغير حضر، وبدل ذهب يغير غيره، وبدل قعد يغير جلس، تختل الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الأمر فوضى. فلا يجوز مثل هذا تغييرها، لأن وجدت إلينا ننقلها كما جاء. واضح إن شاء الله. مسألة اختصار الحديث ومسألة الرواية بالمعنى، وهي من المسائل المهمة. طيب هذه الأقوال التي مضت هي الصحيحة وسيأتي الآن يذكر خلاف. قال وقيل يعني على الرواية بالمعنى، وأشار إلى تضعيف هذه الأقوال بقول إيش؟ قيل، فإن هذه صيغة تمريض تذكر غالبا مع القول الضعيف. قال وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني مفردات لفظة بدل لفظة، جاء بدل حضر، أو قعد بدل جلس. أما المركبات التي هي جمل لا يجوز أن تغير جملة مكان إيش؟ مكان جملة. هذا قول، الصواب القول الأول الذي مضى معه. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني يجوز الرواية لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من الرواية بالمعنى. يقال إذا كان يستحضر اللفظ فالأولى إيش؟ أن يذكر باللفظ، لماذا يلقى إلى المعنى. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، يعني يريد يفتي فقط، يقول فلا يذكر مثلا لفظ الحديث كله، يذكر معناه. فمثلا الصلاة بغير وضوء، يقول لا يجوز الصلاة بغير وضوء لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تقبل بغير وضوء. هذا الآن روى بالمعنى أو لا؟ ما هو لفظ الحديث؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فمثل هذا يقول لا بأس، وهذا لا بأس إذا كان يذكر الحكم. قال فلو أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، يعني هل يجوز أو لا يجوز. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، وهذا إجماع كما سمعتم، اتفاق من أهل العلم لا خلاف فيه أن هذا هو الأفضل. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، يعني ينبغي سد الباب. يقول لماذا؟ لئلا يأتي الجاهل الذي لا يحسن وهو يظن أنه يحسن فيغير، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. انتهينا من هاتين المسألتين، مسألة الرواية بالمعنى ومسألة اختصار الحديث. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب الذي يسمى بغريب الحديث. وما هو غريب الحديث؟ هو عبارة كما عرفوه عما وقع، عرفه ابن الصلاح بهذا التعريف، أنه عبارة عما وقع في متون الأحاديث، عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة الاستعمال، عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة الاستعمال. هذا معروف، يعني يرد حديث فيه ألفاظ إيش؟ لا تفهمها، ألفاظ مشكلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمخابرة، تحتاج تعرف ما هي المزابنة وما هي المخابرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ما معنى بيع حبل الحبلة؟ تريد تفهم هذه الكلمة ما معناها؟ وهكذا. هذا الفصل الذي سيأتي في بيان هذا المعنى، أي هذه الكلمات المشكلة، الكلمات الغامضة إن تجدها. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني اللفظ قليل الاستعمال، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب،
يعني
ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب وكتابه موجود مطبوع كتاب جيد في أربع مقلدات غريب الحديث لأبي عبيد. قوله هو غير مرتب رتبه بعض المحققين في فهرس في آخره وخرج مفردا فهرس في جزء صغير موجود في المكتبة بجانب غريب الحديث رتبه على الحروف يسهل الوقوف عليه إن شاء الله. وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة مقدام المقدسي على الحروف. وكتاب ابن قدامة اسمه كما ذكر في الحاشية قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وهو غير موجود عندنا وهو مطبوع لكنه غير موجود في المكتبة. ووجد هذا كتاب لواحد معاصر رتب ترتيب فهرس فقط، عمل له شبه فهرس لما فيه من الكلمات. قال وأجمع منهم كتاب أبي عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وكتاب أبي موسى المديني موجود المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، فإن القرآن أيضا فيه ألفاظ غريبة تحتاج إلى بيان وتفسير، ألف في هذا. وأيضا ممن ألف في بيان ألفاظ القرآن من يقرأ علينا الشيخ في الدرس منه كثيرا ابن كثير ابن الأثير لذاك في السنة نريد القرآن ها الشنقيطي لا ألفاظ مفردات ها كتاب مفردات اسمه مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مفردات القرآن الكريم وهو كتاب جيد. وأيضا الحديث ففي مفردات القرآن تعول على مثل كتاب الراغب الأصفهاني وهنا غير من الكتب إلا أن هذا الكتاب مشهور. وفي غريب الحديث هذه الأحاديث التي ذكرت وأيضا سيذكر. قال وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب إلا أن صاحبه ضال منحرف معتزلي، ولذا ذكر القاري عن بعضهم في شرح قال وقال بعضهم فيه ما فيه ويحتاج إلى تنبيه، يعني في أشياء من عقائد الزمخشري السيئة. فهو قوي في اللغة وكان ربما كما يقولون يدس السم بين العسل، يدس الاعتزال في أوجه اللغة والخلافات اللغوية، حتى قال بعض من تعقب على كتاب الكشاف للزمخشري الكشاف في تفسير القرآن قال لقد أخرجت اعتزالات من كتاب الكشاف بالمناقيش، لأنه قوي في اللغة وكان يدخل فلا حاجة للطالب العلم بكتب الزمخشري، وقد أغنان الله بغير كتب الزمخشري كثير. وربما يلبس عليك بعض عقيدتك وبعض ما تعرف من دينك ولا تدري إلا وقد نقلت من كتب الزمخشري ضلال وصرت تقرر الضلال ولا تنتبه له لخفائه، فأحسن ألا ينقل من مثل كتب الزمخشري. وكان معاند مجاهر حتى نقلوا عنه أنه كان يقول أنا الزمخشري المعتزلي من يبرز لي مفتخر بنفسه. قال ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر، وهذا من محاسن كتاب ابن الأثير أنه لم يقتصر على الغريب في الأحاديث بل حتى الغريب في الآثار. قال وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، إعواز الاحتياج أي يحتاج إلى بعض التتميم، فإن بعض المواضع قصر فيها كان يحتاج أن يوضحها أكثر، إلا أن كتاب ابن الأثير أحسن كتاب في هذا الباب. كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر أحسن ما يقتنيه طالب العلم، حتى قال القاري: ولا غنى لطالب العلم عنه. هو كتاب نافع جدا، ورتبه على الحروف، بدأ بالكلمات الغريبة في الألف ثم الباء ثم التاء وهكذا. وما حال عقيدة ابن الأثير؟ مؤول، يؤول الصفات. وقد جمع بعض الباحثين مجلد كبير تأويلات ابن الأثير في النهاية، موجود في المكتبة بجانب النهاية. إذا رأيت تأويل لابن الأثير شككت فيه، تريد تتأكد، خذ هذا الكتاب الذي هو التأويل في غريب الحديث، واستفد منه بحث طيب، بيان التأويلات الواقعة في كتاب النهاية لابن الأثير. فهو يؤول الصفات كلها كما ذكر ذاك الباحث، وأيضا فسر التوحيد بما يفسره بأهل الكلام، أن الله واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ذاته، هكذا عرف التوحيد، وهذا تعريف أهل الكلام. فوقعت له زلات في هذا الكتاب، يستفاد من الكتاب ويحذر من التأويلات، فهو كما سمعتم أحسن كتاب في هذا الباب. وقد اختصره السيوطي رحمه الله في الدر النثير، الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير في مجلدين. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكأنه سمى كتابه هذا النهاية، يعني خلاص هذا آخر شيء، ما يأتي أحد بعدي، هذا نهاية المطاف، وصدق، فقد صار مرجعا للأمة بعده في هذا الشأن. قال: وكتابه أسهل الكتب تناولا. لماذا أسهلها تناولا؟ إنه مرتب على الحروف مع إعواز قليل فيه. مثلا الآن مزابنة، إن تبحث عن كلمة مزابنة تفتحش باب زبنة، المخابرة بابش خبرة، نهى النبي عن حبل الحبلة، تفتح باب حبلة تجده فيه، ترجع الكلمة إلى أصلها الثلاثي، لا تذهب تبحث المزابنة في باب الميم، مزابنة ما تجدها، لكن أرجع الكلمة إلى أصلها الثلاثي الذي هو فعلها الثلاثي. وهكذا كل كتب اللغة إذا أردت البحث فيها ترجع إلى فعلها الثلاثي وتبحث فيه، إذا كانت ذات فعل ثلاثي أو الرباعي أو الخماسي، المهم ترجع إلى أصلها. طيب، هذا إذا كان عندك شيء من غريب الحديث. بقي الأحاديث المشكلة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.